المهلا
يا ابن الزهراء.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أصحبكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري، والبداية من عناوينه الرئيسية. وزير الخارجية العراقي يزور طهران، ومكونات عراقية تندد باستهداف القوات الأمريكية لمقار الحشد الشعبي. الآلاف يتظاهرون في صنعاء وعدة مدن يمنية مطالبين برفع الحصار البحري الظالم عن البلاد. بايدن يبلغ الملك السعودي عن تغييرات واسعة في السياسة الخارجية اتجاه الرياض على خلفية مقتل خاشقجي. وأهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران. وكان حسين وصل صباح اليوم إلى الجمهورية الإسلامية في زيارة رسمية ليوم واحد يعقد خلالها محادثات مع كبار الشخصيات الإيرانية لمناقشة ملفات مهمة، من ضمنها دعم مسارات تحقيق التوازن وتجنب التوتر والتصعيد. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن وزير الخارجية العراقي سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وعددا من القادة الأمنيين، أبرزهم قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني. دان الأمين العام لعصائب أهل الحق العراقية استهداف مقر الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية، واعتبر قيس الخزعلي أن هذا الفعل الدني يبين أن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تصب في خدمة الكيان الصهيوني، مضيفا أن خروج القوات الأمريكية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في العراق. من جهتها قالت حركة النجباء أن استهداف الحشد الشعبي على حدود الوطن جريمة لن تمر من دون رد وعقاب قاس من قبل المقاومة. هذا ودعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري رئيس الوزراء إلى فتح تحقيق في الغارات الأمريكية، قائلا أن معلوماتنا تدل على استهداف الحشد وليس المقاومة الإسلامية العراقية بسوريا كما تدعي واشنطن. على صعيد آخر، أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بيانا بشأن أحداث ذي قار، مؤكدا أن الإجراءات التي تم اتخاذها تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لإعمار المحافظة على رأسها تعيين محافظ جديد. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز التطورات في العراق من خلال تقريره التالي.
اتخذ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مجموعة من الإجراءات لمحافظة الناصرية على رأسها تعيين محافظ جديد، فيما حذرت مفوضية حقوق الإنسان من استمرار حالات الانفلات الأمني في ذي قار. وشكل الكاظمي مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الأحداث الأخيرة. ودعا الكاظمي أهالي محافظة ذي قار وعشائرها الكريمة المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للإدارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة المدينة. وأضاف أن الحكومة ستقدم كل الدعم للمحافظ الجديد عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة وتقديم الخدمات لمواطنيها. على صعيد ثاني، رفعت القوات الأمريكية حالة التعهد القصوى في قاعدة بلد الجوية تحسبا من أي رد فعل على الضربات التي شنتها أمريكا قرب الحدود العراقية السورية. وقالت مصادر مطلعة اليوم السبت أن حالة التعهد قد تستمر عدة أيام وتعتبر إجراء احترازيا نظرا للظروف الحالية على الأرض. وتراجع البنتاغون عن الاستفادة من معلومات قدمتها مصادر عراقية للقوات الأمريكية في قصف مقرات للحشد الشعبي قرب الحدود السورية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية اليوم السبت أن بلاده لم تعتمد على المعلومات التي زودتها بها مصادر عراقية في تحديد أهداف الغارات الجوية على الحدود العراقية مع سوريا. وحذرت الولايات المتحدة قواتها في العراق من زيادة مستوى الخطر بعد الضربات الجوية التي استهدفت معسكرات الحشد الشعبي. وقالت مصادر إعلامية اليوم السبت أن القوات الأمريكية رفعت مستوى الخطر المتزايد إلى القصوى وتوقعت أن يستمر ذلك لعدة أيام على الأقل. وقالت كتائب حزب الله في بيان حول العدوان الأمريكي على الحدود السورية العراقية أنها حذرت سابقا من مؤامرة تقودها بعض الأطراف الداخلية المدعومة من السعودية والكيان الصهيوني لتحريض واشنطن على استهداف مواقع الحشد الشعبي، مؤكدا أن طائرات العدوان الأمريكي انطلقت من قاعدة الظفر الإماراتية. بتشخيص مواطن انطلاق الطائرات تتحدد هوية القاتل ومن قدم له المساعدة لينتظر دوره في ردود الأفعال التي تتناسب مع مساعدته للمجرمين. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء تظاهرة جماهيرية حاشدة تطالب برفع الحصار الظالم عن البلاد وتحرير مدينة مأرب، وردد المشاركون الهتافات والشعارات المنددة بالقرصنة البحرية التي يمارسها العدوان السعودي واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية. ودان المتظاهرون إصرار تحالف العدوان على مضاعفة معاناة الشعب اليمني من خلال احتجاز سفن الوقود والغذاء والدواء في ظل صمت مخزن للمجتمع الدولي تجاه سياسة التجويع وحرمان الشعب اليمني من حقوقه التي كفلتها القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية. كما شهدت مدن صعدة والضالع وتعز والحديدة مظاهرات جماهيرية حاشدة للتنديد بحصار تحالف العدوان السعودي. حول التظاهرات في اليمن ضد العدوان والحصار وتنديدا بصمت المنظمات الدولية أمام الكوارث التي تشهدها اليمن، نتابع الحوار التالي مع وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية علي تيسير.
حقيقة أن مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وكل الآليات الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تحرك ساكنا، ولا أظنها تحرك ساكنا مستقبلا، لأن لنا خبرة معها منذ سنوات سابقة، 6 سنوات متتالية، وهي لم تحرك هذا الساكن، بل أنها شجعت وشرعنت لهذه الحرب العدوانية الكونية على اليمن منذ اليوم الأول. حتى بتنا متأكدين اليوم بأن الأمم المتحدة قد جلست مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا ودول عدوان السعودي الإماراتي من قبل، واتفقوا على أجندة واحدة لتنفيذ هذا العدوان على الشعب اليمني، وأنها اليوم الأمم المتحدة بأكملها تعتبر شريكا فاعلا ومتواطئا مع هذه الحرب العدوانية التي كان بإمكانها أن توقفها منذ الأسبوع الأول له، ولكن نجد أن الصمت هذا يعد له ضريبة واضحة هي دم الشعب اليمني بأكمله، ونجد أن هناك مقابلا ماديا استلمته هذه الأمم المتحدة. الملف الإنساني مرتبط بدرجة أساسية بوقف العدوان بدرجة مباشرة وبوقف أو يعني رفع الحصار المضروب على اليمن برا وجوا وبحرا، وهذه مسألة مرتبطة ارتباط كامل بالأمم المتحدة بمجلس الأمن على وجه التحديد. وبالتالي هم يعلمون في كل خطاباتهم وتقاريرهم وبمنظماتهم، منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش واليونيسيف وعدد من المنظمات، كلهم في كل التقارير يؤكدون بأن اليمن تعاني أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وأن اليمن تعاني كل ضروب الحرمان فيما يخص الأطفال والنساء، وهناك مشكلة صحية كبيرة أصبحت منتشرة في كل مكان، ولكن نجد الأقوال في اتجاه وأفعالهم في اتجاه آخر، لا يوجد هناك تناغم ما بين الأقوال والأفعال. أنتم تعلمون سبب هذه المأساة الإنسانية، وتعلمون أن هناك عدوانا عالميا على اليمن، لماذا لا تحيل المجرمين إلى يعني محاكم دولية لينالوا عقابهم؟ لماذا لم توقفوا هذا العدوان؟
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أكد للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أن واشنطن ستحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما أبلغه أن واشنطن ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الأمريكية السعودية. وتأتي تصريحات بايدن بعد صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث أكد التقرير أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي. وفي السياق، أفادت وكالة بلومبرغ أن واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 70 شخصية سعودية على خلفية قتل خاشقجي. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
وأخيرا أفرجت الولايات المتحدة عن تقرير أعدته مخابراتها يؤكد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أو أمر بذلك. وأضاف التقرير أن بن سلمان رأى في خاشقجي تهديدا للمملكة وأنه وافق على خطة للقبض عليه أو قتله. التقرير أدرج 21 فردا تثق المخابرات الأمريكية أنهم متورطون في قتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد، مبديا اليقين بسيطرة ابن سلمان على أجهزة الاستخبارات والأمن، ما يجعل من المستبعد تنفيذ العملية من دون إذنه. ولفت التقرير الأمريكي إلى أن الفريق القاتل ضم مسؤولين ارتبطوا بمركز دراسات بالديوان الملكي يقوده سعود القحطاني، الذي قال علنا عام 2018 إنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد، الذي تجاهل الجريمة في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، وقال إنه يسمع شائعات حول ما حدث ويريد معرفة ما وقع لخاشقجي. لكن التقرير الأمريكي الآن يؤكد أن بن سلمان كان على علم بكل التفاصيل. الولايات المتحدة أعقبت التقرير بفرض عقوبات مالية على وحدة التدخل السريع الخاصة التابعة للرجل الثاني في الاستخبارات السعودية أحمد عسيري المقرب من ابن سلمان لدورها في جريمة قتل خاشقجي. وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستفرض عقوبات لتقييد وإلغاء تأشيرات سفر وفق ما يسمى بقانون حظر خاشقجي الجديد، وتشمل 76 سعوديا. واعتبر الوزير أنتوني بلينكين أن التقرير خطوة مهمة جدا في إطار إعادة ضبط العلاقات السعودية الأمريكية. مسؤولون أمريكيون قالوا إن بايدن لن يعاقب محمد بن سلمان مباشرة لأن ثمن معاقبته سيكون باهظا. وزارة الخارجية السعودية رفضت التقرير الأمريكي وقالت إن ما ورد فيه من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة. المحققة الأممية في جريمة قتل خاشقجي أجينس كالامار دعت واشنطن إلى فرض عقوبات على ولي العهد السعودي وألا تمنحه حصانة من الدعاوى المدنية، وطالبت بالكشف عن مصير جثته.
استنكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان احتجاز النظام السعودي العديد من الأفراد في المملكة ظلما دون أحكام قضائية. وحثت مفوضة المنظمة ميشيل باشيلية الرياض على صياغة أطر عمل تشريعية لدعم الحق بحرية التعبير، مطالبة إياها بالسماح للتجمعات السلمية في البلاد. وكان الرياض دانت الناشطة الحقوقية لوجين الهذلول بادعاء تورطها بنشاطات إرهابية العام الماضي، لكنها أطلق سراحها الشهر الجاري في محاولة منها لاستمالة عطف الإدارة الأمريكية الجديدة التي أعلنت عن تغييرات في سياسة واشنطن الخارجية تجاه المملكة. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. إصابة طفلتين فلسطينيتين برصاص بحرية الاحتلال خلال تواجدهما في أحد استراحات رفح. استشهاد 5 سوريين في انفجار لغم من مخلفات العصابات الإرهابية في ريف حماة. والنهضة الإسلامية في تونس تنظم مسيرة من أجل الدفاع عن ما أسمته بالشرعية ومكاسب الثورة. من جديد أهلا بكم. أصيبت طفلتان فلسطينيتان برصاص قوات البحرية الصهيونية أثناء تواجدهما في إحدى الاستراحات المطلة على شاطئ بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما هاجمت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين بالرصاص والقنابل الصوتية وأجبرتهم على ترك البحر والعودة إلى الشاطئ. إلى ذلك اندلعت صدامات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الصهيوني جراء قمع الكيان مسيرات مناهضة للاستيطان بمناطق عدة بالضفة المحتلة، وانطلقت تظاهرات بمناطق الخليل ورام الله وكفر قدوم ونابلس. استخدم الصهاينة فيها قنابل الغاز والرصاص الحية لتفريقهم هذا، واعتقلت وحدات الكيان 3 مواطنين فلسطينيين من بلدتي يعبد وسلوان في القدس والضفة المحتلتين. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان الخميس، وأكدت أن التحقيقات جارية وأن السفينة في أمان والطاقم بخير، لكنها لم تذكر أي تفاصيل عن سبب الانفجار، ناصحة السفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر. وقالت شركة دريارد جلوبال للأمن البحري أن السفينة مملوكة لشركة إسرائيلية كانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية. للمزيد بشأن هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الخبير الاستراتيجي الدكتور أمين حطيط.
بداية، حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نقول بأن ما تم تشفيبه من انفجار هو حقيقة واقعة، ثم أن حجم الانفجار بذاته لم يحدد فيما لو كان قد حصل، وطبيعة هذا الانفجار لم تؤكد. ولكن هناك 3 احتمالات يمكن أن نقاربها في مسألة هذا الانفجار. الاحتمال الأول هو أن يكون الانفجار قد حصل فعلا، ويكون ذلك نتيجة عارض أو حدث عارض على السفينة بذاتها. والاحتمال الثاني أن يكون الانفجار حصل بنتيجة عمل يد ثالثة بتدخل يد خارجية. والمسألة الثالثة أن لا يكون الانفجار قد حصل مطلقا، إنما هناك رسم لبيئة معينة من أجل استدراج تدخل أو تطور نوعي في الملاحة في خليج عمان. فبالتالي هذه السيناريوهات الثلاثة تقودنا إلى البحث عن الأهداف في كل منها، وبالتالي نحن نستطيع أن نقسم هذه الأهداف إلى قسمين. قسم أن يكون الانفجار قد حصل وبيد خارجية تستهدف هذه السفينة الإسرائيلية بذاتها، وهذا يعني أن هناك نوع من أنواع الرصد المنظم لحركة الملاحة البحرية ما بين ميناء سعودي والخارج تستغله إسرائيل. هذه نقطة. والنقطة الثانية المعاكسة لهذا الأمر، أن يكون هذا الانفجار نوع من التصنيع الإسرائيلي من أجل فرض بيئة جديدة حتى تستغل إسرائيل فيها بيئة التطبيع الذي قامت بها مع الإمارات والبحرين والسعودية تحت الطاولة، ولنشر قوة أو إحداث شيء يكون لها سيطرة أمنية في الموضوع. وبالتالي على هذا الأساس نحن ننتظر الأيام المقبلة ليكشف حقيقة عن فعل هذا الانفجار وحجمه، وعند ذلك يمكن أن نحسم الموقف في أي احتمال أو أي سيناريو يكون، وأي اتجاه أو أي هدف يرمى إليه من خلال هذا الحادث.
استشهد 5 مدنيين وأصيب 13 آخرون أثر انفجار لغم من مخلفات العصابات الإرهابية استهدف سيارة تقل عددا من الأشخاص بإحدى مناطق الريف الشرقي في محافظة حماة السورية. وفي درعا أكدت مصادر محلية أن 4 مدنيين اغتيلوا بمناطق متفرقة من المدينة على يد مسلحين مجهولين نتيجة الانفلات الأمني الذي تعاني منه المحافظة وغياب السلطة. إلى ذلك نفذت ميليشيات قسد عمليات اعتقال طالت عددا من المواطنين السوريين في مدينة تلبراك بريف محافظة الحسكة بذريعة سوقهم إلى التجنيد الإلزامي. تنظم حركة النهضة الإسلامية في تونس مسيرة من أجل الدفاع عن ما أسمته بالشرعية ومكاسب الثورة وسط انسداد سياسي تعيشه البلاد. وأكد رئيس النهضة راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا البرلمان عزم الحركة النزول للشارع، قائلا أن حرية التظاهر مكفولة لكل التونسيين. وتأتي التظاهرة في وقت تشهد البلاد تصعيدا جديدا للأزمة السياسية بين الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي. وقال الأمين العام للاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي أن الرئيس سعيد يريد رحيل حكومة هشام مشيشي بالكامل، وليس فقط الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات الفساد. أفادت مصادر سياسية في ميانمار بنقل رئيسة البلاد المخلوعة أون سان سو تشي في مقر إقامتها بالعاصمة ناي بيا داو إلى مكان مجهول. وذكرت مصادر مقربة من سو تشي أن الجيش أقدم على هذه الخطوة منذ عدة أيام ولم يتم التعرف على مكانها بعد. إلى ذلك منعت السلطة العسكرية الأمم المتحدة من زيارة مبعوثها الخاص للبلاد، في حين ادعت الولايات المتحدة أنها ستواصل فرض إجراءات إضافية لإجبار الإنقلابيين على العودة إلى المسار الديمقراطي. في غضون ذلك تواصلت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للانقلاب العسكري بعدة مدن رئيسية، استخدمت الشرطة خلالها القوة لتفريق المحتشدين. للمزيد حول التظاهرات والإضرابات المتواصلة في ميانمار نتابع هذا التقرير.
فرقت شرطة مكافحة الشغب في ميانمار مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري والذين يحتشدون يوميا ضد المجلس العسكري الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، حيث طلبت من متظاهرين يرددون شعارات مؤيدة للديمقراطية التفرق. وبدأ المتظاهرون يركضون بعد أن ألقت الشرطة قنابل صوتية، وفيما فتشت الشرطة بعض الشقق احتج السكان بقرع أواني الطبخ في إشارة على تحدي النظام العسكري. كما تجمع آلاف المتظاهرين في ماندلاي واستخدمت الشرطة المقاليع لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح أحدهم في حال خطرة. حركة العصيان المدني مستمرة، المستشفيات فارغة والعمل في الإدارات بطيء والقطارات متوقفة في المحطات في كافة أنحاء ميانمار. وانضم الموظفون الحكوميون إلى حركة العصيان المدني، ويصعب تحديد عدد الموظفين المضربين عن العمل من أصل 1,000,000 موظف حكومي. وامتدت موجة الإضراب عن العمل لتشمل القطاع الخاص والمصانع، واضطرت العديد من الفروع المصرفية للإغلاق. وانتقد قائد الجيش غياب المهنية لدى العاملين في قطاع الصحة والمدرسين، وألمح إلى أن الموظفين غير المشاركين في الإضراب سيحصلون على مكافأة. وتأتي ساحة الحسم للمجلس العسكري مع حلول أول موعد لدفع رواتب الموظفين الحكوميين منذ الانقلاب، حيث يواجه بنك ميانمار الاقتصادي الذي يدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية مشكلات بسبب الإضرابات. وفي مؤشر على التوتر كثف الجنرالات تهديدهم للمضربين عن العمل، متوعدين بملاحقتهم قانونيا في حال رفضوا التوجه إلى العمل، كما نفذوا اعتقالات ليلية لمشاركين في حركة العصيان المدني. وشكلت مجموعات لمساعدة الموظفين الحكوميين في وقت تعهد أعضاء في الحكومة المدنية التي أطاح بها الجيش بتعويض خسائر الرواتب إذا تمكنوا من العودة إلى الحكم.
قالت قوات حكومة الوفاق الليبية أن الوجود الأجنبي بالسرت يعيق انعقاد مجلس النواب في المدينة لإقرار تشكيلة الحكومة المقترحة من السلطة الموحدة. وأبلغ اللواء أحمد أبو شحمة الذي يرأس اللجنة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الليبية في المحادثات، أبلغ أعضاء مجلس النواب الليبي أن الأجنبي ما زال موجودا في مدينة سرت. بهذا الخبر مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد. تذكير بالعناوين: وزير الخارجية العراقي يزور طهران، ومكونات عراقية تندد باستهداف القوات الأمريكية لمقر الحشد الشعبي. الآلاف يتظاهرون في صنعاء وعدة مدن يمنية مطالبين برفع الحصار البحري الظالم عن البلاد. وبايدن يبلغ الملك السعودي عن تغييرات واسعة في السياسة الخارجية اتجاه الرياض على خلفية مقتل خاشقجي. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لحسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: الصديقة زينب عقيلة المحمديين. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، سيدة كانت وما زالت فخر النساء، حملت راية الحسين المحمدية في أشد المواقف، وألزمت أعداءها الحجة ببليغ منطقها وفصيح خطابها، فباتوا يخشون على سلطانهم وجبروتهم من بأسها. عملوا ما في وسعهم لخنق صوتها العلوي، لكنه كان يعلو دائما على أصوات الباطل، وحجتها دائما تمحق الزيف وتخمد أنفاس الطغاة. تلك هي عقيلة بني هاشم، زينب الحوراء عليها السلام.
يثرب لا مقام لكم بها. قتل الحسين فأدمعي مدرار. الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. ويا حسين، هذا علي بن الحسين مع عماته وأخواته، قد حلوا بساحتكم ونزلوا بفنائكم، وأنا رسوله إليكم أعرفكم مكانه.
والثبور لمن قتل الحسين. وإماما
يا بشر بن حذلم، أين علي بن الحسين؟ فديته بنفسي
عند أبواب المدينة يا عبد الله بن جعفر، وأحسن الله لك العزاء بالحسين وأهل بيته وصحبه.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
أحسن الله إليك العزاء بقتل ولديك مع خالهم يا عبد الله.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
هذا ما لقيناه من الحسين.
ريحك أيها المولى، هل الحسين تقول هذا؟ والله لو شهدته لأحببت أن لا أفارقه حتى أقتل معه.
وإماما،
والله لقد جادا بنفسيهما ويهون المصاب بهما. إنهما أصيبا مع أخي وابن عمي مواسيين له صابرين
وسيدة
صابرين معا. إلا ما كن واسيت الحسين عليه السلام فقد واساه ولداي. والله إنه ليحزنني قتل أبي عبد الله، فقد كان إماما شجاعا سخيا. إنا لله وإنا إليه راجعون.
أيها الكاتب، أكتب رسالتي هذه إلى أمير المؤمنين يزيد.
حسناً يا مولاي.
أما بعد، ما إن استقر المقام بزينب بنت علي بالمدينة حتى أخذت ترتقي المنابر، تخطب الجماعات مظهرة العداء لبني أمية ومتحدثة عن بغي عبيد الله بن زياد على أهل البيت، فأثارت الثائرة وهيجت الخواطر والمشاعر وألبت الجماهير ضدكم. هل كتبت ما أقول؟
نعم يا مولاي.
وإنني خائف على ولايتي. أكتب. وإنني خائف على ولايتي من غضبة الناس إذا ظلت بنت فاطمة تخطب الناس وتثير حماستهم. فما تنظرون يا أمير المؤمنين؟ والسلام. عمرو بن سعيد الأشدق والي المدينة.
حسنا.
من الطارق؟ من الطارق؟
أنا والي المدينة عمرو بن سعيد.
ما تريد في هذا الليل أيها الوالي؟
يا زينب بنت عقيل، هذا كتاب الأمير يزيد يأمرني بأن تغادر زينب بنت علي المدينة إلى حيث تشاء من أرض الله غير الحرمين الشريفين.
ماذا؟ لحاك الله يا ابن سعيد الأشدق، أما كفاكم قتل الحسين والمحجلين من أهل بيته وعمومته وأصحابه؟ كيف تجرؤون على تشريد ابنة بنت رسول الله؟
لا تعذليني يا ابنة عقيل، أنا مأمور والمأمور معذور.
ثكلتك أمك يا عمرو، أما تخجل من رسول الله؟ أما سمعت أنها كل يوم تأخذ بعضادتي باب مسجد جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، وعيناها تسيل بالدموع باكية منتحبة وهي تنادي: يا جده، إني ناعية إليك أخي الحسين.
يا بنت عقيل، إني لأخشى على ولايتي من غضب الناس أو غضبة يزيد.
يا ابن الأشدق، تخاف على ولايتك ولا تخاف الله وتخشاه.
يا ابنة عقيل، أنا رسول وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
أيها الرجل، كيف تخرج عقيلة بني هاشم من مدينة جدها منفية ينالها التشريد والتطريد؟
هذا كتاب يزيد ولا أستطيع مخالفة أمره.
لقد علم الله يا ابن الأشدق ما صار إليه أمرنا، قتلتم رجالنا وصرتم تسوموننا كما يسام سبي الكفار، فوالله لا أراها تقبل بالخروج من مدينة جدها محمد صلى الله عليه وآله.
هذا جوابك أم جواب زينب بنت علي؟
هو جوابي يا ابن الأشدق.
يا ابنة عقيل، أخبريها بأمر يزيد ولا تحاولي إقناعي عبثا.
نحمد الله تعالى على عظائم الأمور وفجائع الدهور وجليل الرزق وعظيم المصائب، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
هيا هيا أيها الحصان، انطلق بنا إلى حيث نحن.
يا ابنة عقيل، والله إنني لخجل من عقيلة بني هاشم. يا ابنة عماه، حاولي إقناعها حتى تقبل الرحيل، فإن يزيد طاغية ولا يرقب في مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا ذمة.
سأذهب إلى حجرتها وأتحدث معه ثم أعود إليك بالجواب. يا ابنة عماه، قد صدقنا الله وعده وهو مورثنا الأرض، نتبوأ منها حيث نشاء، فطيبي نفسا وقري عينا وسيجزي الله الظالمين. نعم، أعلم أنه أعظم عليك أن ترحلي من مدينة جدك رسول الله ومهبط الوحي، ولكن عبد الله ينتظر جوابك يا ابنة العم.
Thank you. يا ابنة عمي عقيل، ماذا قررت عقيلة بني هاشم؟
يا ابن العم، كان قد عز عليها تنفيذ أمر يزيد، وحلفت بالله تعالى وهي تقول: فوالله لا خرجنا وإن أهريقت دماؤنا إلا أن يأمرني عبد الله بأمره.
والله عز علي ذلك، ولكن لا أرى مناصا من الرحيل، لعل الله يحدث أمره.
بعد أن تحدثت معها ورجوتها الخروج، واجتمعت عليها نساء بني هاشم وتلطفن معها في الكلام وواسينها حتى
ماذا يا زينب بنت عقيل؟
حتى قبلت الرحيل واختارت مصر دارا لإقامتها.
الحمد لله، فإن لأهل مصر ذمة ورحمة، وإن كان يعز علي ذلك.
وقالت لي: يا ابنة العم، يعز علي الخروج من مدينة جدي منفية مطرودة.
فديتك يا ابنة أمير المؤمنين.
وقبل خروجي من حجرتها نظرت إلي وتحسرت، فقلت لها: من هناك أكملي مشوارك يا ابنة أمير المؤمنين. فنادت: يا فاطمة ويا سكينة، سيكون الرحيل إلى مصر، فتهيئا لوداع الأحبة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
والله والله يعز علينا فراقك يا زينب.
كان مسلمة بن مخلد الأنصاري والي مصر لما سمع بقدوم السيدة زينب عليها السلام، قد توجه ومعه جماعة من أصحابه ورهط كبير من أعيان مصر وعلمائها ووجهائها وتجارها، ليكون لهم شرف استقبالها.
أهلا بك يا بنت علي بن أبي طالب، ومرحبا بك يا ابنة رسول الله. حللت على مصر وأهلها عزيزة أبي. والله يا زينب، يعجز لساني عن عزائك بمصاب أبي عبد الله وآل بيته. يا عقيلة آل محمد، هؤلاء وجوه مصر وقادتها وعلماؤها وتجارها، يأسفون لما ألم بكم وينكرون ما فعل القوم بآل محمد صلى الله عليه وآله. يعز علينا مصرعك يا أبا عبد الله.
تقول السيدة زينب عليها السلام: هذا ما وعد الله وصدق المرسلون.
يا سيدتي،
قد أشرقت شمس وجودك على مصر ورحابها، وما أسعدني حين تحققين رغبتي وتنزلين داري، وذلك هو الشرف العظيم. إقامتك في داري لهو سعادة لي في الدنيا والآخرة.
دعينا نقبل زمام ناقتك يا فتاة.
معاشر المسلمين، يا أهل مصر، إن سيدة زينب بنت علي بن أبي طالب كانت تشكو ضعفا من أثر ما مر بها، وقد نزلت داري معززة مكرمة منذ أقل من عام، وأنتم تفيدون إليها ملتمسين بركتها ودعواتها، مستمعين إلى ما ترويه من الأحاديث النبوية الشريفة، عابدة متهجدة، صوامة قوامة، تالية لآي الذكر الحكيم. والبارحة أخبرنا زوجها عبد الله بن جعفر أنها عازمة على الرحيل إلى الشام إلى دار زوجها عبد الله القريبة من دمشق، فما أنتم قائلون؟
لا نطيق قراءتها،
لا نطيق قراءتها.
تهيأوا تهيأوا يا أهل مصر غدا لوداعها، تهيأوا.
فما إن وصلت السيدة زينب عليها السلام دار زوجها ودعت الدنيا بنفس مطمئنة راضية صابرة محتسبة، حيث قبرها الآن مزار لعشاق الفضيلة والعزة والتقوى، وصدق حدسها وهي تقول: فلا يزداد أثرنا إلا علوا.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، مصطفى محمود، علي حيدر، باسم حيدر، بلال البحراني، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
الوجه والفم كل عاشق يضل يتنطر بلهفة من يغيب عن عنا وجه والفم يا بسمة عمر ما لا تطفي صابر خيط نشكي دور نتنى وتيرجينا يا مهدينا صابر خيط نشكي دور نتنى وترجينا يا مهدينا يا مهدينا الوعد ويانا الوعد ويانا يا مهدينا يا مهدينا عيتك يا الموعود نتأمل بشير الفرج إلا يعود بدم شارعا طلعتك يا الموعود للعاشق للصبر ويحدود في أمنا وفي حمنا ما أعطينا يا مهدينا في أمنا وفي حمنا ما عاشينا يا مهدينا يا مهدينا الوعد ويانا الوعد فينا يا مهدينا يا مهدينا يا ابني الحسن يا ابني الحسن وإحنا